على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب الرابع من كتاب القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. يتكلم هنا عن الظالم أو الباغي المعتدي بغير حق على الآخرين، وهو المعروف بالصائل، لأن الصائل بمعنى الظالم، الصائل هو الظالم. فلو أن واحدا اعتدى عليك في نفسك أو مالك أو عرضك فدفعته فمات من هذه الدفعة أو أتلف عضو من أعضائه، فهل تضمن أنت هذا التلف؟ إما أن يكون هذا التلف حدث في النفس بمعنى أنك لو دفعته قتل من هذه الدفعة أو مات من هذه الدفعة، أو كان لا يمكن دفعه إلا بالقتل، لأن العلماء مجمعون على أن الصائل لا يدفع بأكثر من الوسيلة المطلوبة في دفعه. فلو أن واحدا اعتدى عليك فدفعته دفعا بيدك فاندفع، فلا يجوز دفعه بالصوت، وإذا كان يمكن دفعه بالصوت فدفعته بعصا فهذا لا يشرع لك ولا يحل، وإذا كان يمكن الفرار منه بعدم الإتلاف أو بعدم تمكنه من الظلم بأن هربت منه فلا يجوز لك أن تتعرض له، لأنك لو عرضت نفسك له فإنما أوقعت نفسك في التهلكة. فالشاهد من هذا أن الإسلام يدعو إلى الحفاظ على النفس والعرض والمال بأي وسيلة مشروعة متاحة كانت. فلو أن ظالما أو معتديا أو صائلا إنما سطى أو ظلم وبغى على النفس أو المال أو العرض فيجب دفعه بالوسيلة المتاحة التي يمكن بها دفعه. نبدأ بالأقل ثم الأكثر ثم الزيادة، ولا يمكن قط أن يأذن الشرع لمن وقع عليه أي للمصول عليه أن يدفع الصائل بوسيلة هي أعظم من مجرد جرم هذا الصائل. فلو أن واحدا سطى عليك في بيتك في الليل أو في النهار، فكان يمكن أن يدفع هذا الصائل بمجرد التخويف فلا يجوز أن ندفعه بالضرب، وإذا كان لا يندفع إلا بالضرب فلا يجوز القتل وغير ذلك. أما أن يفكر المصول عليه في قتل الصائل أولا وابتلاء، فهذا يجب عليه أن يضمن ما أتلف، سواء أتلف النفس أو المال أو أتلف عضوا من أعضائه فإنما يضمنه. لكن إذا كان لا يمكن الدفع إلا بالقتل، أو ليس بين يدي المصول عليه إلا وسيلة يقتل بها، أو غلب على ظن المصول عليه أنه لا يمكن دفع هذا إلا بالقتل أو الجرح أو قطع عضو من أعضاء الصائل، فإنه حينئذ لا يضمن، لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن هذا الصائل لا يدفع إلا بهذه الوسيلة وهي المتاحة. ولذلك بوب النووي هنا قال باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. يعني تصور لو أن واحدا لقيك في الطريق قال مالك أو القتل، قلت ليس لي مال، قال أخرج مالك وإلا قتلتك. فلما شعر سيفه وغلب على ظنك أنه لا بد يذهب روحك، فلا شك حينئذ أنك لو قتلته فإن قتله غير مضمون عليك، غير مضمون، أنت لا تضمنه، بمعنى أنك لا تكلف به قصاصا ولا دية. لماذا؟ لأنه لا يمكن والحالة هذه دفعه إلا بالقتل. أما إذا كان بإمكانك أن تدفعه بغير القتل، وهذا معلوم من ظروف وملابسات الواقعة، فإنك تضمنه إذا أتلفت روحه. وكذلك لو قال لك إنسان مد إلي يدك لأقطع كفك، لا سبيل لك إلا ذلك، فابتدرته أنت لما علمت أنه لا بد فاعل ما يهدد به، فقطعت يده التي يهدد بها، فإن لم يمكنك قطع يده إلا أن تقطع رقبته فلا حرج عليك حينئذ ولا تضمن. أما إذا صال عليك صائل وبغى عليك ظالم، ثم بمجرد التهديد أو التخويف أو علمه أنك في البيت، لما علم هذا السارق المتلصص أنك في البيت بأن سمع صوتك أو أنك تنحنحت أو تكلمت، فعلم أن في البيت رجل يكف عن هذه الصيالة، فحينئذ اندفع وهرب، فلا يجوز لك أن تعدو خلفه فتقتله، فإن قتلته فأنت ضامن. إن قتلته فأنت ضامن، لماذا؟ لأنه اندفع بأقل من ذلك واندفع بالفعل، فلما تعديت أنت حد الصيالة حينئذ. وهكذا يقول الإمام النووي: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. لو أن ظالما ظلمك في نفسك أو في أحد أعضائك، إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، محمد بن جعفر وهو المعروف بغندر، حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة وهو ابن أوفى عن عمران ابن حصين قال: قاتل يعلى ابن منية أو ابن أمية رجلا. منية هي أم يعلى، وأمية هو أبو يعلى، فيصح أن يقال فلان ابن فلانة أو فلان ابن فلان، أما في الآخرة فإنه لا يدعى إلا فلان ابن فلان باسم أبيه. وما ورد عند الطبراني وغيره أن المرأة في يوم القيامة ينادى باسم أمه، فهذا غير صحيح بل هو حديث باطل. قال: قاتل يعلى ابن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، واحد بيعض الثاني فيده في فمه، فنزع يده من الفم فانكسرت أسنان العاض. وقال ابن المثنى: ثنيتيه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له؟ مع أن الله تعالى يقول: والسن بالسن. وهذا الذي نزع يده من فم العاض إنما أسقط أسنانه وأسقط ثنيتيه، ومع هذا لم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا بالقصاص سنا بسن ولا حتى بالدية، ولا حتى بالدية. لماذا؟ لأن الذي عض إنما ابتدأ الظلم وهو في حكم الصائل أي الظالم المعتدي بغير حق. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو غسان المسمعي واسمه عبد الواحد، حدثنا معاذ وهو ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي قال: حدثني أبي عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن عمران ابن حصين أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه، أي فجذب ذراعه من فمه فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله، يعني جعله هدرا لا قصاص ولا دية، وقال: أردت أن تأكل لحمة؟ أردت أيها العاض أن تأكل لحم أخيك؟ يعني كأنه يوبخه، يقول له: أتريد أن أقضي لك وأنت قد أردت ابتداء أن تأكل لحم أخيك، فلماذا أقضي لك؟ وكيف تأمرني أن أقضي لك؟ فأبطل حقه عند صاحبه. وحدثنا أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن بديل وهو ابن ورقاء عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان ابن يعلى أن أجيرا ليعلى ابن منية عض رجل ذراعه فجذبها، أي هذا المولى وهذا الأجير جذبها فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال: أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟ أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟ نعم، وهو البعير. حدثنا أحمد ابن عثمان النوفلي، حدثنا قريش ابن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران ابن حصين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعدى يعني طلب منه أن يكون بجواره، وهذا من سوء الأدب، من سوء الأدب أن يذهب أحد الخصوم إلى حاكم أو قاضي في غير مجلس القضاء والخصومة وأن يحكي له الحكاية حتى يستعديه على الطرف الآخر بغير أن يسمع القاضي من الطرف الآخر، يعني هذا من سوء الأدب في القضاء ابتداء، بل هذا لا يصح في الأذهان أن يذهب أحد الخصوم لمن يظن أنه يقضي له أو يستميل قلبه ليتألب على الطرف الآخر ويكون رأيا قبل سماع الطرف الآخر، فهذا بلا شك من سوء الأدب. فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب منه أن يعادي الآخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تأمرني؟ كلام للتوبيخ والتقريع، ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ طب تصور إيه؟ وانت عايز مني ايه؟ عايز مني اقضي لك ان يبقي الثاني يده في فمك تأكل لحمه وعظمه؟ هل تتصور ذلك؟ قال: ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. اذا كنت متصور انني ساقضي لك، فانما اقضي لك بنحو ان يقع عليك منه كما وقع عليه منك، فاذهب فضع يدك في فمه ومكنه أن يقضمها كما قضمت يده، فحينئذ لا قصاص ولا دية. أما أن تتصور أنني أحكم لك مع أنك الباغي والصائل والمتعدي والظالم، فهذا لا يصح لا شرعا ولا عقلا. قال: ما تأمرني؟ تأمرني أن أمره أن يدع يده في فيك، أي في فمك، تقضمها أي تعضها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها، أي ثم انتزعها أنت من فمه حتى تسقط أسنانه، فحينئذ يكون السن بالسن والعضة بالعضة، إذا كنت تريد عدلا فهو هذا. وهذا الكلام بلا شك خرج مخرج التقريع، وليس المراد أمره بدفع يده ليعضها، وإنما معناه الإنكار عليه، أي أنك لا تدع يدك في فيه يعضها، فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك. قال مسلم: حدثنا شيبان ابن فروخ، حدثنا همام وهو ابن يحيى ابن دينار، حدثنا عطاء وهو ابن أبي رباح عن صفوان ابن يعلى ابن منية عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه، قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، أخبرنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز الأموي قال أخبرني عطاء وابن أبي رباح، أخبرني صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي، أوثق عملي يعني أرجى عمل لي عند الله عز وجل. فقال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر، قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فانتزع المعضوض يده من ثي العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، معنى أهدر ثنيته أنه لم يجعل فيها قصاصا ولا دية، دم هدر أو عضو هدر أي لا دية له ولا قصاص من باب أولى. وحدثناه عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، يعني بهذا الاختلاف العظيم في هذه الروايات. ولا شك أن أسانيد هذا الباب كلها مضطربة، أسانيد هذا الباب كلها مضطربة. فمرة يقولون أن المعضود هو يعلى ابن أمية، ومرة يقولون المعضود هو أجير يعلى لا يعلى نفسه، لا يعلى نفسه. فقال الحفاظ الصحيح المعروف أن المعضود هو أجير يعلى لا يعلى، ويحتمل أنهما قضيتان، ويحتمل أنهما قضيتان، يعني قضية عض فيها يعلى وقضية أخرى عض فيها مين؟ أجير يعلى. وإن كان هذا بعيدا لكن على أي حال فيه اضطراب في الأسانيد، وليس في هذا طعن أو مطعن على هذه الروايات، فقد أخرجها كذلك البخاري رحمه الله من وجه آخر، ومجموع هذه الروايات يدل على ثبوت هذه القصة. وهذا الحديث دلالة لمن قال إنه إذا عض رجل يد غيره فنزع المعضود يده فسقطت أسنان العاض أو فك لحيته أو لحييه، أي فكيه، لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين. أما مالك فقال يضمن في كل حال، وبلا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير. والقضم إنما يكون بأطراف الأسنان. الباب الخامس باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، أي فيما دق وجل من بدن الإنسان. كل عضو من أعضاء الإنسان ما دام عضوا منفصلا له اسم وقع عليه اعتداء أو صيانة أو بغي فيثبت فيه القصاص. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم وهو المعروف بالصفار قال حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع وهي أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص، يعني أدوا القصاص، مكنوا من جرحتموه أن يجرحكم كما جرحتموه، لأن هذا هو النص في كتاب الله تعالى. قال الله تعالى والجروح إيه؟ والجروح قصاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، والله لا يقتص منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، كلمة تعجب أو إنكار تقال في هذين الموطنين أو في غير هذين الموطنين، سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله، يعني هذا حكم الله تعالى فيما وقع من فلانة أنه يقتص منها. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا، لا والله لا يقتص منها أبدا. قال فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني أبر الله تعالى قسمه. هذه المرأة ليست معترضة على الله عز وجل، وليست رادة لحكم الله ولا لكتاب الله عز وجل. ولذلك يقول الإمام النووي بعد أن ذكر هذه الرواية وذكر رواية الإمام البخاري، يقول الإمام البخاري خالف مسلما في هذه الرواية فرواها عن أنس أن عمته الربيع كسرت ثنية حارسة وطلبوا إليها العفو، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، قالوا لا دي مش هناخد، لا بد من القصاص. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وهذا لفظ البخاري. فحصل الاختلاف بين رواية البخاري ورواية مسلم في موطنين. الأول أن في رواية مسلم أن الجارية، أن الجارية أخت الربيع، وفي رواية البخاري أنها الربيع نفسها، أن الربيع نفسها. والاختلاف الثاني أن في رواية مسلم أن الحالفة لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع، هي أم الربيع، وفي رواية البخاري أنه أنس ابن النضر. ولذلك قال العلماء المعروف في الروايات رواية البخاري، وقد ذكرها مسلم من طرقه الصحيحة، وقد ذكرها البخاري من طرقه الصحيحة كما ذكرنا هنا، وكذا رواه أصحاب كتب السنن. الإمام النووي يقول كذلك في هذا الباب إنهما قضيتان لا قضية واحدة. أما الربيع الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارية في رواية مسلم فهي بضم الراء وفتح الباء، يعني الربيع. وأما في رواية مسلم فهي الربيع لا الربيع. أما قوله القصاص، القصاص بالفتح يعني أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقيه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص في الرواية الثانية، أي حكم الله وحكم كتاب الله وجوب القصاص في السن، وهو قوله تعالى والسن بالسن. وأما قولها والله لا يقتص منها فليس معناه رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا الرد على الله تعالى ولا على كتابه، بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو، الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو، إما بعرض الدية عليه، وكثير من الناس يقبل الدية ولا يقبل القصاص. لماذا؟ لأنه لا غنى في القصاص إنما الغنى في الدية، لا غنى في القصاص إنما الغنى في الدية. تصور لو أن واحدا قتل آخر قتلا خطأ، فالمعلوم أن القتل خطأ إنما تجب فيه الدية. فلو أن الناس أخذوا الدية ومقدار الدية 100 بعير، وقلنا في الدرس الماضي بقيمتها في هذا الزمان حوالي 400,000 أو 500,000، فلو أن أسرة فقيرة أخذت هذا المبلغ لصارت غنية بعد فقر وعزيزة بعد ذل، معلوم هذا. فالدية أنفع لهم من القصاص. وماذا ينتفعون بإهراق دم القاتل؟ ماذا ينتفعون؟ خاصة لو كان القتل على سبيل الخطأ ليس متعمدا. فبلا شك أن الدية فيها غنى لأصحاب المقتول أو لأولياء المقتول. فقال هنا: بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو، يعني نذهب إليه يا رسول الله ونكلمه وتشفع معنا عنده أن يتنازل من القصاص إلى الدية. وإنما حلف الحالف ثقة بهم أنهم لا يحنثوا. حلف الحالف قال: لا والله لا يقتص من فلانة، أي بعد شفاعتك يا رسول الله إنهم لا يردوا هذه الشفاعة، فاذهب معنا لتشفع. والمعلوم أن الحدود لا شفاعة فيها، الحدود لا شفاعة فيها، فكيف أقسم هؤلاء على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لدى أصحاب هذا الذي كسرت سنيته؟ كيف ذلك؟ وما هو وجه الجمع؟ هو في الحقيقة أنتم تعلمون أن الحد في مثل هذا إما القصص وإما الدية، فالدية هي الحد، وهؤلاء لم يطالبوا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لإلغاء الحد، وإنما لانتقال القصاص إلى البديل أو إلى البدل، والبدل حد، والبدل حد، فلم يطالبوا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لإلغاء الحد، كما في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وإنما طالبوا الانتقال من درجة إلى أخرى في ذات مين؟ في ذات الحد، في ذات الحد. والمعلوم أن الحدود لا شفاعة فيها، أي لا شفاعة تبطلها، بخلاف التعزير، بخلاف التعزير فإن الشفاعة فيه قائمة. قال: وإنما حلف ثقة بهم ألا يحنثوه، أو ثقة بفضل الله ولطفه ألا يحنثه بل يلهمهم العفو. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قبلوا الدية وتنازلوا عن القصاص، قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني من عباد الله عبادا لو أقسموا على الله تعالى لأبر الله تعالى قسمهم لما لهم من منزلة بحسن تقواهم وعبادتهم لله وقربهم منه سبحانه وتعالى، أنهم لو أقسموا على الله تعالى لأبر الله تعالى وألان قلوب الآخرين لقبول شفاعتهم أو قبول معذرتهم. النبي عليه الصلاة والسلام يبين ويبرر هذه القاعدة بحديث آخر، لما رأى رجلا من أصحاب الوجاهة والسؤدد والسيادة في المجتمع يمر في مجلس المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام قائم بين أصحابه، قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ قال: يا رسول الله والله إنه لحري إذا تكلم أن يسمع له، وإذا نكح أن يقبل أو أن ينكح. لماذا؟ لأنه وجيه وعظيم في قومه، فإذا تكلم لابد للناس جميعا أن يسمعونه، وإذا ذهب إلى بيت أحد لينكح أي ليخطب ابنتهم أو يتزوج لحري به أن يقبل طلبه وألا يرد. ثم مر آخر وهو من أهل الابتذال والمسكنة والفقر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في مثل هذا أو في هذا الرجل؟ فقال: يا رسول الله والله إنه لحري إذا تكلم ألا يسمع، وإذا نكح ألا ينكح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن هذا خير من ملء الأرض من ذاك، أشهد أن هذا الفقير المبتذل خير من ملء الأرض من الرجل الأول الذي قلتم عنه إنه لحري إذا تكلم أن يسمع وإذا نكح أن ينكح. لأن المفاضلة بين الخلق في الدنيا والآخرة إنما هي بتقوى الله عز وجل، هي بتقوى الله عز وجل، وكان هذا من عباد الله بخلاف الأول، بخلاف الأول. وقد قرر القرآن الكريم هذه القاعدة بقوله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أوجهكم ولا أغناكم ولا أكثركم مالا ولا وجاهة ولا حسما ولا نسبا، وإنما الخيرية في الدنيا والآخرة متعلقة بتقوى المرء وحسن عبادته، وأن الله تعالى يكرم العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين كذلك: رب رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب رجل أشعث أغبر، لو أنه ذهب إلى قوم لدفعوه عن بابهم وعن بيتهم، لا يريدونه لأنه معرة بالنسبة لهم، معرة أن يقال فلان المبتذل الفقير دخل عند فلان. هذا العبد عنده بين جنبات من الإيمان والتقوى ما يزن الجبال، ولذلك فضله الله تعالى على كثير وجعل له كرامة وعلامة تدل على تقواه، وهي أنه لو أقسم على الله لأبره. وهذا أمر يا أخواني لا يحتاج إلى تجربة، وإن كان مجربا لكنه لا يحتاج إلى تجربة. أيام كنا بالأردن كان معنا أخ اسمه شريف السبع من دمياط، وكان رجلا حقيقة أشعث أغبر، لكنه كان من أهل التقوى، يعرفها في وجهه من نظر إليه. وأقسم بالله أنني كنت ألجأ إلى هذا وأطلب منه أن يدعو لي بكشف الضر والكرب إذا نزل، فما أن أذهب إلى بيتي إلا ويكشف بإذن الله تعالى. فلما علم إخواني حسن علاقتي وتقديري واحترامي لهذا الشخص عابوا علي ذلك، فذكرتهم بحديث النبي عليه السلام: رب رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. وكان معظم جلوسي ووقت راحتي إنما هو مع هذا الشخص، وكنت إذا نظرت إليه والله ازداد إيماني. نعم، فالناس ليسوا بهيئاتهم ولا مناظرهم، ولذلك أخرج مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديثا، لا أذكر نصه الآن تذكروني، إنما الناس ليسوا بأجسامهم، أي نعم نعم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إليه إلى قلوبكم وأعمالكم، في رواية مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم. وأنتم تعلمون أن اليهود والنصارى من أعظم الناس صورا وهيئة، من أعظم الناس وأجمل الناس، حتى سماهم العرب بنو الأحمر وفي رواية بنو الأصفر. لماذا؟ لجمالهم وهيئتهم وحسن منظرهم. لكن والله أنا أراهم يعني عليهم غضب الله مع وجود هذا المنظر الجميل، عينين خضراء وشعر أصفر وبياض في البشرة وغير ذلك، لكن ذل الكفر لا يغادرهم قط، بين ظاهر على وجوههم. وهذا فارق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، أنهم وإن تحسنت صورهم إلا أن غضب الله تعالى لا يفارقهم، وذل هذه المعصية العظمى التي لا يغفرها الله عز وجل لا يغادر كذلك قلوبهم. ولذلك قال الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ثم يصفهم الله عز وجل كأنهم خشب مسندة، وهم في غاية الفزع والهلع، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، وغير ذلك مما ورد في صفاتهم. أما العرب فهم معروفون بالسمرة، العرب معروفون بالسمرة، بخلاف العجم فإنهم معروفون بالحمرة أو بالبياض المشرب بالحمرة، ولا شك أن هذا منظر ترتاح إليه العين أكثر من السمرة. لكن الله عز وجل إنما جعل المفاضلة بين الخلق بالإيمان المستقر في القلب والذي جرى مقتضاه على الجوارح. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحلف فيما يظنه الإنسان، أن يحلف المرء على شيء مظنون، وهذا أمر مستقر لا خلاف عليه، لأن المرء إذا غلب على ظنه، وليس هذا الظن من باب الخرص والتخمين، الخرص والتخمين، وإنما هو الظن الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية. ومنها جواز الثناء على كل من لا يخاف عليه الفتنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على كثير من أصحابه في حضورهم وفي غيبتهم، كما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المدح ونهى عن الإطراء. أما في حق نفسه عليه الصلاة والسلام كما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فحينئذ هذا محمول منه على الورع، على الورع الذي يناسب منزلة النبوة. أما النهي كما قال عليه السلام: إذا رأيتم المدحين فأحثوا في وجوههم التراب، أي إذا رأيتم المدحين الذين يمدحون من يخاف عليه فتنة. أما إذا رأيت رجلا لا يتأثر بهذا المدح بل هو الذم عنده سواء، فلا بأس بذكر ما فيه من شمائل ومكارم الأخلاق، وهذا بيت القصد فيه أنك لا تخاف عليه الفتنة. ومنها كذلك استحباب العفو عن القصاص، استحباب العفو عن القصاص، فمن عفي له من أخيه شيء أي من القصاص إلى الدية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه، يعني أداء في الدية إليه بإحسان. ومن استحباب الشفاعة في العفو، من استحباب الشفاعة في العفو مع بقاء وثبوت الحد. ومنها أن الخيرة في القصاص والدية إلى مستحقه لا إلى المستحق عليه، وده طبعا باب من أبواب القضاء يفهمه كثير من الناس على غير الوجه الشرعي. لما يكون في خصومة بين اثنين، واحد عليه مثلا 100 جنيه للآخر، والآخر يطالب بال100 جنيه لأن حق، فيذهب القاضي إلى المدين ويقول له: ادفع لصاحبك 100 جنيه. يقول له: أنا مش دافع. يروح المحكمة، يشوف المحكمة تحكي له تفضيله بإيه، يقول: طب معلش عشان خاطرنا ادفع له 80. مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل دلوقتي. نظام الشيكات والأوراق المالية بين الخلق، نظام بقى يتروح المحكمة وبموت يا حمار على بال ما يجي لك الحق بتاعك، أو إنك أنت تقبل رغم أنفك أن تأخذ نصف ما لك عند الآخرين، وكمان إيه بشفاعة الشافعين. يعني ليك شيك ب10,000 جنيه، الدائن المدين يقول لك: مش دافع، روح المحكمة، شوف المحكمة تحكم لك إمتى وبإيه. طيب تيجي انت بقى تقعد في المحكمة 2-3 سنين عشان المحكمة تقول اي حاجة؟ ما تقولش. تيجي انت بقى للناس الصالحين الطيبين اللي لهم تأثير على هذا المدين، يروح يتفاهم معاه يقول لهم: انا مش دافع غير 5,000 جنيه. يجيب الشيك الاول واخد 5,000 جنيه. الشفعاء يقول لك خد 5,000 جنيه واتنازل عن ازاي؟ هي دي شفاعة؟ هي دي شفاعة حق ولا بطل؟ يقول له: بس اسمع كلامنا وخدها وخلاص، اصل انت لو طايل لي 5 ولا 3 فخدها قبل ما هو يقول مش دافع على 3. الله، يعني احنا مهددين حتى في حقوقنا واموالنا، غصب عننا لازم نتنازل، وكمان بشفاعه الشافعين. طب انا مش متنازل. يوم التاني يقول: خلاص اخبط دماغك في الحيطه، مالكش الا 3,000 جنيه. تحب تجيب الشيك وتاخد 3,000 جنيه؟ ما هو انت في النهايه هذا القضاء الوضعي لا يخدمك نهائي. والقاضي يقول لك بعد 2-3 سنين القضية في المحكمة يقول لك: شوف يا فلان، تنتظر ان انا احبسه؟ لا، مش هيحصل. والله العظيم قالت لي القاضي، بيقول لي: تنتظر ان انا احبسه؟ مش هيحصل. ليه ما يتحبسش؟ عضو فاسد؟ يقول: لا لا لا، مش عضو فاسد ولا حاجة، اصل بيني وبينك السجون مليانة اخوة. يعني السجون ايه؟ مش فاضية لدول، السجون فاضية لكم انتم، انما لهؤلاء البلطجية لا، ما عندهاش اماكن. المكان اللي نحط فيه واحد مفتري زي ده، ولا ظالم، ولا باغي، ولا اكل حقوق الناس، لا، نحط فيه شيخ من المشايخ على بال ما نبني سجون تانية. فيقول لي: تاخد 3,000 جنيه. لا انا مش واخد 3000 جنيه وهسيب بقى حقي كله. شفت قال انت اللي سبته من غير ما حد يضغط عليك. بعد 3 سنين في المحكمة لما يفرض عليه ياخد 3000 جنيه اقول لا مش واخد حاجة خالص, يقول لي انت اللي قلت اهو, ويشاهد عليه في المحكمة ان انا اتنزلت, ثم يقضي بعد ذلك البراءة. ايه ده؟ والله العظيم قضاء ولا في شيكاغو يحصل, والله ولا في شيكاغو يحصل. وده في بلد العلم والإيمان وبلد الأصل. ومنها إثبات القصاص بين الرجل والمرأة, إثبات القصاص بين الرجل والمرأة. يعني لو أن امرأة كسرت سنية رجل يكسر به, لو أن رجلا كسر سنية امرأة يكسر بها, مش يقول لا دي امرأة ملهاش ايه, ملهاش قصاص, تاخد قرشين وخلاص. لا, وإن كانت هذه المسألة محل نزاع بين أهل العلم, وفيها ثلاثة مذاهب. الأول مذهب عطاء والحسن أنه لا قصاص بينهما في نفس ولا طرف, ده مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح المكي, إنه ما فيش قصاص بين الرجل والمرأة لا في النفس ولا في العضو, لا في النفس ولا في العضو, لأنه لا يقتل رجل بامرأة ولا امرأة برجل. وكذلك لو أن امرأة قطعت ذراع رجل لا يقطع بها ذراعها, والعكس بالعكس. هذا مذهب عطاء والحسن وهو مذهب فاسد. يقول بل تتعين دية الجناية تعلقا بقوله والأنثى بالأنثى. والمذهب الثاني وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم, ثبوت القصاص بينهما في النفس وفيما دونها, أي مما يمكن القصاص فيه. وده مذهب الجماهير وهو مذهب الحق, وهو المذهب الحق أن المرأة لو قتلت رجلا قتلت به, أو قطعت منه عضوا قطع عضوها به, والعكس بالعكس, الرجل مع المرأة. واحتج الجمهور بقول الله تعالى النفس بالنفس. وهذا وإن كان شرعا لمن قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين, فإنما الخلاف إذا لم يرد شرعنا بتقريره وموافقته, وقد ورد في شرعنا هذا. أما المذهب الثالث وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه, يجب القصاص بين الرجال والنساء في النفس ولا يجب فيما دون النفس. وفيما دون النفس هي الأطراف, هي إيه الأطراف؟ الذراع والعين والسن والقدم وغير ذلك. أما في النفس أي بالقتل وإزهاق الروح, هذا مقصود بالنفس. وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد وجوب القصاص في السن, وجوب القصاص في السن وهو مجمع عليه, يعني لا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا لو كسر سنة آخر إنما يكسر سنه بسنه الذي كسر. يعني لو انك انت اديت كده بنية الواحد في اسنانه نزلتها له, يبقى لابد من تمكينه من ان هو ينزل لك طول سنانك زي ما نزلت له ايه طول سنان بالضبط. لماذا؟ للاجماع بين اهل العلم. لكن ان عفى صاحب القصاص عن القصاص وقبل الدية, تقيم السن بالدية وتدفع له. قال ومنها وجوب القصاص في السن وهو مجمع عليه إذا أقلها كلها, يعني إذا كسرت السن كلها ففيها القصاص إجماع بغير خلاف, فإن كسر بعضها ففيه وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء, والأكثرون على أنه لا قصاص فيه إنما تجب فيه الدية. ها؟ الدية دي؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. لكن ربط ذلك بالإبل يعني ده عايز أقول ضابط للمسألة. والدية في السن 10 من الإبل, الدية في السن 10 من الإبل. طب من دلوقتي إيه المشكلة أن واحد فعلا يقوم يكسر سنان الآخرين, خدت بالك, ويدر كل واحد إيه 10 من الإبل, أربعة خمسة بكام؟ ولا أربعة في عشرة؟ بأربعين ألف. يروح يركب سنة سيدي دهب, إن شاء الله دهب بألف جنيه, حتى منظرها جميل,
تصور ان دي تبقى دعوه مثلا لايه؟ للبلطجه. لا يمكن.
نعم. هذا من باب يعني حفاظ الاسلام على كرامه الانسان. انت لسه في موضوع قديم؟ لسه تفكر فيه؟ طب انت سمعتني بعد كده وقلت ايه بعد الحكايه دي؟ ولا شغلت نفسك بالسؤال ده؟ وما سمعتش اللي بعديه؟ لا، لو اراد الانسان ان يمدح اخر فلا يزكيه على الله عز وجل. يقول فلان على خير، احسبه كذلك ولا يزكيه على الله. ماشي. واحد صاحبنا لسه طالع قريب، وبعدين كانوا بيسالوه بيقولوا انت ايه رايك في فلان؟ قال لهم احسبه على خير. قال له بس عايزك تجيب لنا بقى كل اللي تحسبهم على خير. طب ما ليخوا كلهم احسبهم على خير. اول ما طلع بقى قال لي شوف انا اوصيك الا تقول عن احد قط احسبه على خير. تقول لي قال لي اصل الحكايه كت وكت وكت وانا مطالب ان انا اجيب كل اللي احسبهم على خير. طب انا اول المنخلعين من هذا. الجواب السادس، ما يباح به دم المسلم. ما يباح به دم المسلم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا حفص بن غياث وابو معاويه ومحمد بن خازم الضرير ووكيع بن الجراح العتكي الكوفي عن الاعمش سليمان بن مهران الكوفي عن عبد الله بن مره عن مسروق بن الاجدع عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى فلسطين. على ذلك يبين ان المرأة لا يثبت له الاسلام الا بالشهادتين. قال الا باحدى ثلاث، الثيب الزان. الثيب الزان، والارجح الثيب الزاني بنسبة الياء او باضافة الياء، وان كان هذا له وجه صحيح فصيح كما في قول الله تعالى الكبير المتعال ولم يقل المتعالي. فقال الثيب الزاني، لان الثيب اذا زنى، الثيب اذا زنى يبقى ايه الحكم؟ الرجم. الرجم حتى الموت. الرجم حتى الموت. وهذا اجماع اهل العلم ان الثيب اذا زنى رجم حتى الموت. رجم حتى الموت. طب ممكن شفاعه هنا؟ ممكن شفاعه هنا بان هو يدفع الدية؟ لا، لا تصلح هنا الدية. لا، مفيش دية. وذلك في 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 القتل والجرح ننزل من القصص الى مين؟ لاننا لازلنا في حد الشرع وحكم الشرع. اما في الزنا فان الشرع ما شرع اكثر ولا اقل منين؟ من الرجم للثيب. والثيب هو كل من نكح. وكل من ايه؟ من نكح. والنكاح بمعنى البناء. النكاح بمعنى مين؟ البناء. سواء طلق او لم يطلق. يعني واحد دلوقتي تزوج امرأة وبنى بها ثم طلقها يقال عنه ثيب؟ نعم هو سيد حتى وإن وقع منه الزنا في وقت لم تكن تحته إيه؟ زوجة. المهم أنه باشر النساء، أنه باشر النساء. ولذلك هذه المباشرة هي الموجبة للرجم. مباشرة النساء هي الموجبة للرجم. أما عدم المباشرة هي الموجبة لمين؟ للجلد أو الجد والتغريب على اختلاف بين أهل العلم. نعم. ولذلك إذا عقد إنسان عقد نكاحي ولم يبني، وهذا فارق بين العاقد وبين الباني. العاقد والباني. لو أن إنسانا عقد عقد نكاحي ولم يبني ثم زنى، أي بغير المعقود عليها، لأن المعقود عليها لا يسمى زنا، لا يسمى زنا، بل هي زوجته، وإن كان لا ينبغي له إتيان هذه المرأة، لكن إن أتاها فهل يسمى هذا زنا؟ الجواب لا يسمى، وإن كان هذا أمر مخل بالمروءة، مخل بالمروءة والأدب.
ومناقض ومناهز لأعراف المجتمعات الإسلامية. فإذا زنى العاقد بغير المعقود عليها هل يجب عليه الرجم أم الجلد؟ يجب عليه الجلد. لماذا؟ لأنه لم يباشر ولم يعاني النساء، أي لم يبني بهذه المرأة المعقود عليها. قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، يعني من قتل يقتل، طبعا النفس بالنفس يستثنى منها ايه؟ كما قلنا في الدرس الماضي يستثنى منها ايه؟ نفس الكافر، يستثنى منها نفس الكافر او المرتد او المحارب، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقتل مسلم به بكافر، وهذا المذهب الذي رجحناه من اقوال اهل العلم في الدرس الماضي. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه يعني المرتد، أما المفارق للجماعة فهذا يمكن أن يكون المقصود به هم البغاة. لا، أصل المحارب ده كافر. لعله توكيد، نعم، هو في الحقيقة هي ليست للتوكيد. التارك لدينه وحدها فقط تعني المرتد، المفارق للجماعة، مذهب الجماهير أن المفارق هو من فارق جماعة المسلمين واتخذ طريقا ليقطع الطريق، نعم. طيب ماشي، على أي حال يعني الخلاف قائم بين العلماء في التارك لدينه المفارق للجماعة، هل هما واحد أو معنى واحد ينطبق على عدة أعيان أو أنهما عين واحد؟ خلاف قائم، ولو طلعت على كلام الإمام النووي لوجدت الخلاف، لكن عند البخاري الخلاف واسع جدا في هذه المسألة. التارك لدينه المفارق للجماعة، لأن التارك لدينه في حقيقة الأمر هو مفارق لمين؟ للجماعة، فيمكن أن يكون واحدا على هذا النحو. لكن المفارق للجماعة قيل هم البغاة، وقيل هو الصائل إذا بغى، يعني هو الصائل أي الظالم إذا اتخذ طريقا مهجورا وقطع الطريق، وقيل بل هو قاطع الطريق خاصة، وقيل هو الباغي الذي تميز، لأن فيه واحد باغي في مصر والحي، لكنه لم يخرج عن عموم جماعة المسلمين بخلاف مجموعة من البغاة كالخوارج مثلا، ماذا فعل الخوارج؟ تميزوا وتحيزوا واتخذ لهم مصرا وأعلنوا الحرب على مين؟ على الإمام، فحينئذ وجب على الإمام أن يقاتلهم حتى وإن قتلهم، لا لأنهم كفار، وإنما لأنهم إيه؟ بغوا على الإمام، فارقوا الإمام وبغوا عليه، قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي عبد الله بن نمير، وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى، حدثنا سفيان ابن عيينة، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن قشرم، قال: أخبرنا عيسى ابن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن مسمى، واللفظ لأحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم فقال: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام يعني مرتد، المفارق للجماعة أو المفارق الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم يعني النخعي، فحدثني عن الأسود يعني ابن يزيد النخعي عن عائشة بمثله. فهذا الحديث ثابت من طريق عبد الله بن مسعود ومن طريق عائشة. وحدثني حجاج ابن الشاعر والقاسم ابن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان وابن عبد الرحمن النحوي عن الأعمش بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان، ولم يذكر في الحديث قوله والذي لا إله غيره. قال الإمام النووي: في هذا الحديث إثبات قتل الزاني المحصن، والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت، وهذا بإجماع المسلمين. هذا بإجماع مين؟ المسلمين، لأنه لم يكن آية في كتاب الله تدل على مين؟ على الرجم، وإنما الرجم منسوخ، الرجم منسوخ تلاوة وكتابة. وأما قوله والنفس بالنفس، فالمراد به القصاص بشرطه، يعني القصاص إذا توفرت شروطه. وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة في قولهم يقتل المسلم بالذمي. لماذا؟ لأن الآية عامة، النفس بالنفس والكافر نفس. فلو أن مسلما قتل كافرا قتل المسلم بهذا الكافر. لماذا؟ لأن المسلم نفس والكافر إيه؟ نفس. وهذا مذهب الأحناف، أنهم يقولون يقتل المسلم الكافر والكافر بإيه بالمسلم، لأنهما نفسان. والله تعالى يقول والنفس بالنفس، فأخذ الآية على عمومها. أما جمهور العلماء على خلاف ذلك وقالوا هذه الآية مخصصة بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل المسلم بإيه؟ بكافر. وأما قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، بأي ردة كانت. شوف الكلام الجميل، كلمة بأي ردة كانت، أي سواء كان سواء كانت ردته اعتقادا أو قولا أو إيه أو عملا. يبقى الردة تثبت بإيه؟ بالقول والعمل والاعتقاد، بالقول والعمل والاعتقاد. أما إذا ارتد في اعتقاده مع بقائه على أحكام الإسلام الظاهرة فهذا عند الله كافر، أما هو عند العباد إيه؟ مسلم، وهذا شأن مين؟ المنافقين. أما إذا ارتد قولا أو ارتد فعلا فلا شك أنه يجب على أولياء الأمور الحكم بردته وقتله، كما قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. فسواء كان هذا التبديل أي الردة بالقول أو العمل أو الاعتقاد. أما الاعتقاد فإنه لا سبيل للعباد عليه. لماذا؟ لأنه أمر قلبي لا اطلاع لأحد عليه. أما إذا أظهر ردته بالقول أو العمل فوجب على أولياء الأمور أن يأخذوه به، ويجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام، قال العلماء. ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي وغيرها، وكذا الخوارج، وكذا من الخوارج، لأن الخوارج دول بغاة يا أخوان ولا؟ الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب بغاة. طيب الباغي ده كافر ولا مش كافر؟ الباغي ليس كافرا، الباغي ليس كافرا. ولذلك لما سئل علي بن أبي طالب هؤلاء الكفار اللي هم البغاة الخوارج مع أنهم تميزوا وقاتلوا عليا وهو الإمام، فقال من الكفر فروا، قال من الكفر فروا، يعني ليسوا كفارا، مع أن عملهم يعتبر خروج عن مين؟ عن الإمام، الإمام الحق، ومع هذا لم يكفرهم الإمام. كذلك ما وقع من الذين خرجوا على عثمان بن عفان أو قاتلوه حتى قتلوه، حتى قتلوه، وهذا في دفع الصائل كذلك. يعني هذه الأحكام فيما يتعلق بعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم ممن وقع عليهم الظلم والبغي والصيانة كانوا يدعون إلى عدم المقاتلة حتى لا يظن الظان أن المقاتلة إنما كانت بسبب الردة والكفر، لأن الباغي ليس كافرا. سئل علي رضي الله عنه: هل هؤلاء كفار؟ قال: من الكفر فروا. قالوا: إذن فمن هم؟ قال: هم إخواننا بالأمس بغوا علينا مين؟ اليوم. والله تعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين، من المؤمنين ماذا حدث بينهم؟ اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسمى الله تعالى الطائفتين مؤمنين، كما قال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه، ولم يقل من قاتله أو من القاتل الكافر، وإنما قال فمن عفي له من أخيه، فأثبت له أخوة الإيمان. وهذا يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا بكبيرته، وإن كانت من أعظم الكبائر. أما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس لقاتل المؤمن عمدا توبة، فقد ثبت رجوعه عن ذلك. وإن لم يثبت فلا عبرة بخلافه لمجموع الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذه المسألة أي الحكم على القاتل بالكفر مسألة يردها الكتاب وتردها السنة، كما تردها السنة العملية للصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، أن القاتل ليس كافرا وإنما ارتكب جرما عظيما جدا وهو على خطر بين يدي الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن أقيم عليه الحد فالحد كفارته، لأن الحدود كفارات لأهلها، وإن تاب منها تاب الله عز وجل عليه. والله أعلم. ما هو ينظر فيه في باب الإيمان على اعتبار أن سبب المسلم فسوق، لأن السب فسق، السب فسق، لكنه لا يخرج به من الملة، كما أن قتال المؤمن أو قتال المسلم كذلك كفر، وهو عند الإطلاق كفر عملي، كفر عملي ما لم يستحله مع قيام الحجة عليه. فإذا استحله مع قيام الحجة عليه وأن هذا مما حرمه الله فأقدم على القتل وهو يعلن أن هذا دمه حلال بغير بينة ولا حجة، فلا شك أنه يكفر بذلك ويخرج من الملة. لماذا؟ لا لعين القتل، وإنما لكونه أحل ما حرمه الله. قال: وفي هذا الحديث إثبات قتل الزاني المحصن والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت، وهذا بإجماع المسلمين. والنفس بالنفس المراد به بشرطه القصاص، بشرطه، احنا فرغنا من هذا. اما قوله التارك لدينه المفارق للجماعة هو عام في كل مرتد عن الاسلام باي ردة كانت، فيجب قتله ان لم يرجع الى الاسلام. قال العلماء: ويتناول ايضا كل خارج عن الجماعة ببدعة او بغي وغيرهما، وكذا الخوارج. واعلم ان هذا عام يخص منه الصائل، يعني هذا الحديث عام يخص منه مين؟ الصائل، اللي هو المفارق لمين؟ للجماعة. فيباح قتله في الدفع، يباح قتله في الدفع، كما قلنا في الباب قبل الماضي أن الصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل قتلناه، لا لكونه مرتد وإنما لكونه لا يدفع إلا بهذه الوسيلة. فيباح قتله في الدفع، وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة. نعم، لا أنه مفارق لمين؟ للإسلام، وإنما مفارق للجماعة. أو يكون المراد: لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هذه الثلاثة، يعني لا يحل قتل المؤمن عمدا إلا في هذه مين؟ المسائل الثلاثة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. الكفر الاعتقادي. السؤال أظنه واضح، ولعل السائل سأل الكتب هذا قبل أن أبين. الكفر الاعتقادي إنما موطنه القلب، موطنه القلب. أما الكفر العملي إما أن يكون بعمل اللسان أو بعمل الجوارح، أو بعمل الجوارح حتى وإن أعلن خلافه ما يعتقد، حتى وإن أعلن خلاف ما يعتقد. يعني لو أن واحدا سب دين الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله عز وجل، سب ذات العلية، وهو قد تحققت فيه شروط من العقل والقدرة وغير ذلك وانتفت عنه الموانع، موانع الإكراه والجهل وغير ذلك، مع أن هذه المسألة لا يعذر فيها الإنسان بجهله، أي سب الله وسب الدين وغير ذلك ليست من باب الأعذار، لكنه قصد بسبه دين الله، قصد بسبه دين الله عز وجل، فهذا الإنسان يكفر ويخرج عن الملة. لماذا؟ لأنه ارتد ردة قولية، وهو كفر اعتقادي، وهو في الوقت نفسه كفر عملي. لماذا؟ لأنه باشره عملا باللسان، باشره عملا باللسان. أما إذا جاء رجل بكتاب الله عز وجل ووطئه بقدمه، وطئ المصحف بقدمه، وهو إنسان كذلك بالغ عاقل راشد، ليس مجنونا ولا سفيها ولا غير ذلك، وليس مكرها، فلما وطئ المصحف بقدمه أو مزقه وألقاه في المزابل وهو يقول أشهد أن هذا هو كلام الله عز وجل المنزل من فوق سبع سماوات على محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل عليه السلام، وأنا أؤمن بذلك إيمانا جازما، ومع هذا هو مستمر في وطء المصحف وتقطيع وتمزيق وإلقاء في المزابل، يكفر بذلك أم لا يكفر؟ يكفر. فهذا كفر عملي وإن كان يصرح بخلاف ذلك، هذا كفر عملي. طيب كفر عملي يخرج من الملة أم لا يخرج؟ يخرجه عن الملة. يقول ما كفرت الذي أقسم بغير الله وأقسم بالخروج من الإسلام على ترك معصية وعاد لها، بلا شك أن هذا لا يكفر، أن هذا لا يكفر، وإن كان كذلك قد دخل في خطر عظيم جدا. لماذا؟ لأنه يقول أو أقسم بغير الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقسم بغير الله فليقل لا إله إلا الله، فدل على أن هذا كفارة ذاك. وقال عليه الصلاة والسلام من أقسم بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. وهذا الكلام قد استعبناه بحثا في كتاب مين؟ الأيمان، في كتاب الأيمان، فلا داعي للإطالة فيه. أو قال الإنسان أكون بريئا من دين الإسلام، أكون بريئا من دين الإسلام لو أني فعلت كذا أو لو ثبت علي كذا، فلا شك أنه لا يقصد الخروج من الملة، وإنما قصد نفي التهمة عنه، أو قصد أن يحمل فلانا على فعل كذا أو ترك كذا، فإن بر قسمه فلا شك أنه على خطر عظيم جدا، لا يعود إلى الإسلام كما كان كما في بعض الروايات، وإن حدث فلا شك أنه يلزمه كفارة اليمين مع بقاء الخطر الأول، والله تعالى أعلم. فليس هذا من باب الكفر الاعتقادي، وإنما هو كفر عملي. يقول إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، كيف يحث التراب في وجوه المداحين؟ كان عبد الله بن عمر يفعل ذلك حقيقة، يعني إذا مدحه إنسان تناول كفا من حصى وألقاه في وجه المادح، وإن كان مذهب جماهير الصحابة وغيرهم من علماء الأمة بحثو الوجه في التراب هو الزجر الشديد للمادحين، وإثبات أن هذا الأمر لا ينبغي للمسلم أن يقدم عليه. فالحديث محمول على الزجر الشديد، ولكن بعض أهل العلم إنما ذهب كالظاهرية كذلك ذهبوا إلى وجوب إلقاء التراب في وجوه المداحين. قل هل للساحر توبة؟ مع العلم أن هذه الظاهرة انتشرت في بعض الشباب حيث يؤتون بعض الأعمال الخارقة للعادة، بلا شك أن الشباب الذين يفعلون ذلك أو يأتون بشيء خارج عن عادة الخلق وهي المعروفة بالخوارق. فيصل ذلك النظر إلى عمل هذا الذي جرت على يديه الخارقة، فإن كان من أهل الإيمان والتقوى فالمعلوم أن هذه كرامة من الله عز وجل، وأما إذا كان غير ذلك فهو استدراج من الشيطان. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا رأيتم عمل العامل خارقا للعادة فلا تحكموا عليه حتى تنظروا إلى عمله، حتى تنظروا إلى عمله. وهذا الفارق بين عباد الرحمن وأولياء الشيطان. وقد ذكر الفروق بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فليرجع إليه. الأمر الثاني: هل للساحر توبة؟ نعم، السحر وإن كان ضربا من ضروب الكفر والردة، إلا أن الساحر لو تاب تاب الله عز وجل عليه، ولا يزال باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. الحديث الذي يقضي بأن يهوديا كان جرا للنبي عليه السلام يضع على باب قاذورات، وفي يوم من الأيام لم يجد النبي قاذورات فسأل عن هذا اليهودي فقالوا إنه مريض، فذهب إليه ليعوده، فقلت له إن هذا حديث كذب، فهل أنا محق في ذلك أم لا؟ على أي حال، هذا ليس حديثا من الأصل، وإنما هي حكاية تروى عن أبي حنيفة، هي حكاية تروى عن أبي حنيفة أنه كان له جارا يهوديا إلى آخر القصة. أما حديث مرفوع فليس عندي به علم، وأغلب ظني أنه حديث موضوع. يقول: ما صح الحديث قلب القرآن يزين أو إن لكل شيء قلبا؟ وقلب القرآن يسين لا يقرأه رجل يريد الله ورسوله والدار الآخرة إلا غفر له، اقرأوها على موتاكم. على أي حال، هذه الأحاديث وغيرها مما جاء في فضل سورة ياسين لا يصح منها حديث واحد، أي لا يصح في ياسين حديث واحد. وليس معنى ذلك أن ياسين ليس لها فضل، هي كلام الله عز وجل، ولكننا نتكلم عن مبدأ ثبوت هذه الروايات. هذه الروايات غير ثابتة، ويدور أمرها بين الضعف الشديد والوضع، وليس منها حديث ضعيف فحسب، بل الأحاديث الواردة في هذا وفي كثير من الصور أحاديث كلها موضوعة، وضعها ما يسمى بنوح الجامع، نوح الجامع، وهو المعروف بأنه جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق. نعم، هو أخذ القرآن من أوله إلى آخره 114 سورة، يضع في كل سورة حديث، وبعدين رجع تاني نفسه أنبته. قال مش معقول أضع في سورة البقرة حديث واحد وفي سورة الإخلاص حديث واحد، لا، البقرة يوضع لها ما يناسبها حجما، فوضع فيها مثلا 20 حديث، وبعد كده 18، وبعد كده 15، عشان قسمة العدل بين بين أحجام الصور. يقول: هل يجوز العمل في البنوك الربوية في الأماكن التي لا يكون التعامل المباشر فيها بتداول مالي؟ وفي الحقيقة أخي الكريم، وإن جوز بعض أهل العلم العمل في البنوك في الأماكن التي لا تباشر الربا ولا تعانيه، فلا يبقى إلا أن نقول إن هذا العمل مشبوه، يعني إن لم يكن هناك جزم بحرمته فلا أقل من الحكم بأنه عمل فيه شبهة عظيمة. فإذا كنت لسه على البر يعني لم تعمل، فابحث عن عمل آخر، والله تعالى ييسر لك أمرك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. على أي حال، يعني واضح أن محاضرة الأمس أو محاضرة الأسبوع الماضي في تكفير تارك الصلاة يعني عملت رد فعل كويس، وأنا مبسوط على أي حال أنها عملت رد فعل كويس. وأنا ما ترددت في مسألة من مسائل الشرع ترددي في تكفير تارك الصلاة حقيقة، لأن الخلاف، أي خلاف أهل العلم في هذه القضية، خلاف قوي جدا، خلاف قوي جدا، فأحيانا يترجح لدي تكفيره، وأحيانا يترجح لدي عدم تكفيره، وأنا الآن يترجح لدي تكفيره، هل علي من بأس؟ جزاكم الله خير. هل الشيعة كفار؟ لا يصلح توجيه هذا السؤال على هذا النحو ابتداء، لأن قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار في حديث الفرق، كلها في النار إلا واحدة لا يلزم منه الخلود الأبدي السرمدي، ماشي؟ كما أنهم إذا دخلوا النار فلا يلزم أن يكون دخولهم النار بسبب كفرهم، وإلا فالنبي عصام في أول الحديث قال وستفترق أمتي إلى 73، وستفترق أمتي، فالأحد من أمتي كفر، ها؟ فالذي يترجح لدي أن هؤلاء يدخلون النار بسبب بدعتهم، بسبب بدعتهم، كما أنه لا يمكن النظر إلى هذه الفرق باعتبار أنها مبتدعة بدعة لا تخرجها من الملة، أو أنهم جميعا خارجون عن الملة، لأن هذا وذاك يصطدمان مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إنما ينظر لكل أحد مبتدع على حدة، ويفرق بين الداعية إلى البدعة العالم بها وبين عامة الناس ورعاء الناس. فيفرق مثلا بين عامة الخوارج، عامة الخوارج، وبين زعماء وقادة الخوارج وعلماء ومنظري الخوارج، كما أنه كذلك لا يمكن أن يستوي قط رجل يمشي في شوارع إيران لا يعرف الخمسة من الطمسة شيعي، وبين خميني لا يستويان قط، فهذا عالم وذاك جاهل، نشأ في بيئة متشيعة، فتشيع بتشيعها، ليس من أهل العلم ولا يطلب العلم، إنما هو من رعاعي هذه الفرقة. كذلك الشيعة، كذلك تكلمنا عن الخوارج والشيعة وغيرها من الفرق، نقيس هذا الكلام عليه. هو كتاب الرحمة حل النزاع، والنزاع فيه يدور بين أمرين: الأول إما أن ابن القيم كتب كتاب الروح قبل أن يتأهل لذلك، يعني في مبدأ طلبه وفي أيام صغره وشبيبته، وإما أن هذا الكلام غير منسوب له، أو منسوب له يعني زورا ليس كتابه، لأن فعلا فيه كلام لا يتناسب قط مع علم ابن القيم ولا مع منهجية ابن القيم في الدعوة والعلم والعمل. لأن أصل هي سميت حوادث ليه؟ لأنها حدثت ولم يكن لها أول ولم يكن لها وجود، يعني الحادث هو من لم يكن موجودا فوجد، أما أن تكون هناك حوادث لا أول لها يعني أزلية، فهذا لا يمكن أن ينسب إلا إلى الله تعالى وأسمائه وصفاته. لأن الله تعالى أول بلا ابتداء، أول بلا ابتداء، وليس حدثا سبحانه وتعالى. الكلام كلام يعني تمقته النفس والقلب جدا، لكن أردت أن أبين سؤال الأخ الكريم: ما حكم المسح على العمامة؟ أمر مشروع المسح على العمامة إن كانت العمامة تعم جميع البدن جميع الرأس فيمسح عليها، ولا يلزم فيها ما يلزم في المسح على الخف، لأن المرأة إذا مسح على العمامة جاز له أن يخلعها حتى وإن نقض وضوءه ثم لبسها، لا يلزمه أن يخلعها حين الوضوء فيمسح رأسه، بل إذا توضأ وأدرك الوضوء وهو لابس عمامته فلا بأس أن يمسح عليها حتى وإن كان نزعها وقت نقضه لهذا الوضوء، خلافا للخف أو للجو. وإذا كانت العمامة في بعض الرأس دون البعض فإنما يمسح على الشعر المكشوف، أي في مقدم رأسه، ويتم المسح على بقية العمامة، الرجل والمرأة في ذلك سواء. ما حكم رفع اليدين للتكبير بعد الانتهاء من التشهد الأوسط والمصلي جالس ولم يقف بعد؟ فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، أما غالب أحيانه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يرفع يديه إلا بعد الانتقال، إلا بعد الانتقال، يعني ما كان يرفع يديه إلا بعد أن يقف، كما جاء عند الحاكم وابن خزيمة وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام بالفعل إلى الثالثة كبر ورفع يديه، وكان يرفع يديه وهو جالس أحيانا قبل أن يقوم. فكلمة أحيانا تدل على أن الأصل أنه كان ما يرفع يديه إلا بعد القيام. كيف يكون الوضع الصحيح للسبابة اليمنى أثناء التشهد؟ المسألة دي فيها نزاع على اعتبار ثبوت شذوذ زيادة زيد بن قدامة من عدمه. فمن قال بزيادة زيد بن قدامة معناه في صحيح مسلم وشذوذها يقول السنة في الأصبع أو السبابة اليمنى الإشارة فقط، الإشارة هكذا فقط. ومن قال بأن هذه زيادة ثقة قال بجواز الرفع والخفض، جواز الرفع في السبابة والخفض، فيكون فتكون اليد على الفخذ هكذا، والإشارة بها على المذهب الأول وهو الذي يترجح لدي الإشارة فقط هكذا. أما بعض الناس يتكلف هيئات أخرى للإشارة بالسبابة ولا دليل عليها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.